يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كنا في شرح كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، منهج السالكين لمن أراد التفقه في الدين. تحدثنا في كتاب الطهارة عن حكم النجاسات الواقعة في الماء، وقلنا إن هناك حالة منها تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، فهذا الماء نجس قولا واحدا سواء كان قليلا أم كثيرا. الثاني أن تقع النجاسة في الماء الكثير ولا تغير شيئا من أوصافه، لا الطعم ولا اللون ولا الرائحة، فهذا الماء طاهر قولا واحدا. الثالث أن تقع نجاسة في الماء القليل ولا تغير شيئا من أوصافه، كنقطة دم أو قطرة نجاسة في دلو ماء ولا تغير شيئا من أوصافه، فهل يحكم بتنجسه لوقوع النجاسة فيه أم بطهارته لعدم تغير شيء من أوصافه؟ محل خلاف بين أهل العلم، الذي رجحه كثيرون أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان كثيرا أم قليلا، وهذا مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذكرنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن تردد في طهارة شيء من الأشياء فإنه يرجع إلى الأصل، لأنه هو الشيء المتيقن، وهذا الأصل لا يزول بمجرد التردد والشك. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أحكام الآنية التي توضع فيها هذه المياه التي يتطهر بها، فنحن نحتاج أن نعرف أحكام المياه وكذلك أحكام الأواني التي توضع فيها المياه. فماذا قال المصنف رحمه الله؟
وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة.
فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن أحكام المياه بدأ الكلام في الأواني. الآنية الأوعية التي توضع فيها السوائل عموما، بدأ كلامه بجملة تصلح أن تكون قاعدة في هذا الباب، وهي جميع الأواني مباحة، ثم ذكر ما يستثنى. إذن هذه يعني جميع الأواني مباحة هي تطبيق لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. جميع الأواني مباحة تطبيق لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. فالأصل أن جميع الأواني مباحة سواء كانت مصنوعة من حديد أو نحاس أو فخار أو بلاستيك أو خشب أو غير ذلك. وذكر ماذا يستثنى، فقال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، فهذا لا يستثنى من الأواني. هذا إذن الذي يستثنى من الأواني المباحة. ما هو الذي يستثنى من الأواني المباحة؟ آنية الذهب والفضة وإذا كان فيها شيء منهما يعني من الذهب والفضة. طيب ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ روى البخاري ومسلم عن حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ما معنى صحافها؟ جمع صحفة وهي دون القصعة، وأعظم القصاع عند العرب الجفنة، يعني هذه الأشياء التي توضع فيها الأطعمة مقاسات أحجام، كل قسم له أو كل نوع له اسم، الجفنة ثم القصعة. بعد طبعا القصعة تشبع على 10، ثم الصحفة تشبع 5، ثم المئكلة تشبع 2 و3، ثم الصحيفة تشبع 1. يعني الصحن الذي نأكل فيه عادة للشخص الواحد عند العرب صحيفة، فإذا الجفنة يمكن أن توضع عليها يوضع عليها بعير كامل، بعير يكفي عشرات. فإذا جفنة ثم قصعة ثم صحفة ثم مئكلة ثم صحيفة كما جاء في لسان العرب. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري ومسلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، يعني يلقيها في بطنه بجرع متتابع. يعني ما معنى يجرجر؟ لو قال واحد يجرجر، ما معنى يجرجر؟ يعني يتابع الجرع بصوت، هذا الصوت يقال له جرجرة للتردد في الحلق. يجرجر في بطني نار جهنم، نعوذ بالله، إنه عذاب فظيع. هل يستحق أن يستاهل الواحد يأكل في آنية الذهب والفضة؟ هل أنت مستعد أن تجرجر نار جهنم من أجل صحون وملاعق وسكاكين وشوك تستعملها في الأكل من الذهب أو الفضة؟ إذن الأحاديث صريحة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. طبعا الأكل والشرب بالآنية صحون، صينيات، أكواب، كؤوس، ملاعق، كلها داخلة في الحكم ما يستعمل في الأكل. طيب هل النساء لهن خصوصية في هذا؟ الجواب لا، النساء والرجال في هذا الحكم سواء. إذن النساء في الحلي لهن خصوصية، تتختم ومن الذهب والقلائد والقراط والخلاخل والدملج، وتضع ما شاءت من الحلي من الذهب والفضة، لكن الأواني لا، الأواني حرام على الجنسين. قال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة. طيب لماذا؟ لو واحد قال ليش يحرم أن نأكل في آنية الذهب والفضة؟ في الآن يعني أطقم في الأسواق من الذهب وكريستوفل من الفضة، فلماذا منعنا منها؟ ذكر العلماء في ذلك عدة أسباب. طبعا نحن ابتداء لماذا؟ لأن الله نهانا عنها، انتهينا خلاص، ما نحتاج أكثر من هذا. يعني أنت كمسلم وهي مسلمة، أنا مسلم، ما أحتاج أكثر من أن ينهاني ربي عن هذا، خلاص انتهينا. عرفنا الحكمة، ما عرفنا الحكمة لا يقدم أو يؤخر في تنفيذنا للحكم، لكن لنزداد يعني فقها، ماذا قال العلماء من علل في هذا النهي؟ قالوا كسر قلوب الفقراء والمساكين؟ ما في استعمالها من الخيلاء والإسراف؟ رقم 2، تعالي، بطر، كبر، أبها، المسلم ينبغي أن يكون متواضعا. 3، قالوا ما فيها من تضييق النقدين، لأن الأشياء إذا صارت تتخذ من الذهب والفضة فاتت الحكمة التي وضعت الذهب والفضة لأجلها من قيام مصالح بني آدم، وعمد الناس إلى سبائك الذهب وصنعوا منها الأواني، وتحول الذهب الذي هو النقد السيال إلى أواني، ويضيق على الناس، يعني تضيق كميته فيما يتداولون بينهم كأثمان، فيتعطل الثمن والتثمين والبيع والشراء. وقيل 4، العلة التشبب الكفار، وهذه علة منصوص عليها في حديث: فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في موضوع آنية الذهب والفضة قال: فإنها لهم في الدنيا، يعني الكفار، ولنا في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: الصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية، يعني الذي يأكل في آنية الذهب والفضة يكون في نفسه من الكبر، التباهي، كسر نفوس الفقراء، مشابهة الكفار، أشياء منافية للعبودية، العبودية تأبى هذا. ولا يبعد أن يقال إن العلة تشمل جميع ذلك، فهي محرمة لكل ما تقدم من الأسباب. إذن الذي عليه عامة العلماء من السلف والخلف ومذهب الأئمة الأربعة أن طبعا تحريم الأكل بالذهب والفضة في آنية الذهب والفضة وكل ما يستعمل في الأكل، ويلحق بالأكل والشرب سائر وجوه الاستعمال الأخرى. لأن الناس الآن تسأل: قلم من ذهب، جوال من ذهب، إلى آخره. فاقتصر في الحديث على ذكر الأكل والشرب لأنه غالب استعمال الناس. قال العلماء: إذا نهينا عن استعمالهما في الأكل والشرب وهو يعني من أحوج ما يحتاجه الناس، فما دونه من الاستعمالات الأقل حاجة من باب أولى. وهذا النهي للتنبيه بالأعلى على الأدنى، بحكم الأعلى والأشد في الحاجة في الاستعمال على الأدنى. فإذا قال واحد: مشط، مبخرة، مرآة، أقلام، كراسي، مقابض، حنفيات، نقول الاتخاذ نقول هذا الاتخاذ والاستعمال محرم، ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، والاتخاذ يؤدي إلى الاستعمال. يعني لو واحد قال: يا أخي أنا أريد أن أتخذها في الخزانة، أنا لن أستعمل، أحطها فقط في الرفوف، فنقول عندنا قاعدة مهمة: ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه. طيب، معنا الأخ عبد الله من الجزائر، نبدأ في بعض الأسئلة. تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في مسابقة يعني عندنا في التلفزيون الجزائري فيها 4 أشخاص،
فيها إيش؟
في الأخير يتأهل شخص واحد، فطرحنا سؤال.
أيوة.
فإذا أجاب منها
أيوة.
المنشط هل توافر يعني يتحصل على جائزة، ويسأل المنشط هل توافر وتستقبل بالجائزة، أم نضيف لك سؤال آخر في حال إذا أجبت عنه يعني تربح جائزة أخرى، أما إذا لم تجب عنه فإنك تخسر كل شيء، ما حكم هذا؟
طيب إذا تسمع الجواب: ما حكم المسابقات في التلفزيون التي يطرح فيها سؤال على المتسابق ويقال له الجائزة كذا، فإذا أجاب إجابة صحيحة يقال له: هل تريد أن تأخذ الجائزة وتنصرف، أم تريد أن تكمل ونسألك سؤالا آخر ونضيف لك نعطيك جائزة أخرى ممكن تكون ضعف الأولى، فإذا أجبت إجابة صحيحة تأخذ الجائزة الكبيرة، وإذا ما أجبت تخسر الثنتين. طيب بالنسبة لأسئلة وردت إلى رقم البرنامج أيضا، يقول الإمام يلبس نحاسا في اليد ماذا نفعل؟ نقول ناصحوه وقولوا له لا يجوز لك وأنت الرجل أن تلبس سوارا من نحاس، وما يقال من أنه من أن سوارات الطاقة وأن الطاقة تدخل في مسارات وشكرات والهالات الأثيرية إلى الجسم فهذا هراء ولا يصح ولم يثبت علميا، وإنما هو من الخدع في تسويق وبيع هذه الأشياء، إضافة إلى ارتباطها بالعلاج بالطاقة الذي هو في الحقيقة من وثنيات الشرقيين الصينيين وغيرهم والعقائد البوذية وغيرها، فيها العلاج بالطاقة والشكرات والهالات الأثيرية واستمداد من الكلي، والكلي عندهم كأنه الله تعالى الله عن قولهم، ويشفي من المرض ويجلب السعادة، وهذا طبعا هذا من الكفر العظيم ومن الشرك بالله. طيب ريناد تفضلي.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا صيام القضاء حتى رمضان قضاء ما صمت.
أيوة ما صمتي قضاء رمضان حتى الآن، إذا بادري بالصيام قبل أن يأتي رمضان الجديد.
لا بس أنا صمت صيام يوم عرفة.
طيب يوم عرفة صمتي نفلا ولا قضاء؟
لا رمضان بس في رمضان لا
أنا صمتها. أنت عليك قضاء من رمضان صمتيه ولا لا؟
لا لا
لا. طيب بادري بصيامي قبل رمضان الجديد. أم يحيى تفضل. أم يحيى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا سمعت في أحد محاضرات لك أن هناك علاج في الاكتئاب والوسواس من الكتاب والسنة. أرجو أن
توضح
لنا هذا الأمر.
هناك ماذا؟
علاج للاكتئاب.
علاج للاكتئاب؟
والوسواس.
طيب تسمعين الجواب ما هو علاج الجواب
الثاني ما هو علاج الرياء؟
ما هو علاج ماذا؟
الرياء.
طيب تسمعين الجواب في علاج الاكتئاب
انت كنت يا شيخ من
وعلاج الرياء، ونسأل الله أن يوفقنا وإياك ويحب ويرضى. يقول زوجة لا تصلي الفروض في أوقاتها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، على هذه الزوجة وعلى الصلاة يجب لازم وعظا تعليما أمرا تنبيها إيقاظا، تخليها تصلي وراك تأم بها. أنت تصلي في المسجد طبعا صلاة الجماعة، ولكن لا معنى أن تصلي بها وأنت نافلة وهي فريضة. يقول إذا لمست زوجتي على وضوء، طبعا إذا لمستها بشهوة عند كثير من العلماء تبطل الطهارة، بغير شهوة عند بعض العلماء لا تبطل الطهارة. يقول ما حكم مزاولة مهنة المحاماة؟ أخونا مبروك من تونس. إذا مارست المحاماة للدفاع عن المظلومين واستحصال حقوق أصحاب الحق الثابت فلا حرج عليك ولو أخذت أجرة، وأما أن تأخذ قضية ظالم تنافع عنه في المحاكم فهذا والله إجرام وعقوبته عظيمة يوم القيامة. قال الله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. طيب الأخ علي من الجزائر تفضل. علي
علي
تفضل.
نعم
تفضل يا علي.
حكم السماع من الأناشيد الدينية
عن الشيخ العفاف من فضلك. شكرا شيخنا.
حياك الله يا أخي. تسمع الجواب في ضوابط الأناشيد. الزبير تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم اللبس الكهرباء الذي يعلق الناس على عنقهم؟
ما حكم لبس إيش؟
الكهرباء. كهرباء يعلقون كثير من الناس على عنقهم.
يعني قلائد يعني؟
كهرباء.
ما أعرف هو. ما أعرف ما. ما هي هذه؟
كهرباء يعلقون الناس على عنقهم.
يعلق ناس على أعناقهم إيش يعني؟ صدف، ودع، ذهب، فضة، إيش يعلقون؟
من الثياب
يعني خرز.
يعلقون أعناقهم كثير من الناس.
أيوة كثير الناس يعلقون ماذا؟ من بعض. أيوة. بعضهم يعلق مصحف، بعضهم يعلق صليبا، بعضهم يعلق ودع، وبعضهم يعلق خرزة زرقاء. المعلقات في الأعناق كثيرة. امرأة تعلق حلي عادي. طيب انت أرسله مكتوبا على رقم البرنامج. طيب يقول المرأة التي تذهب إلى المقبرة ولا تطيع زوجها في هذا الأمر يحرم عليها ذلك من جهتين. أولا أنه لا يجوز نساء الذهاب إلى المقابر، لعن الله زوارات القبور. و المقبرة مكان خطير يعني، لأنه ممكن يكون مكان طبعا خالي مقفر موحش، تتعرض فيه لمكروه، والمرأة عاطفية قد تنهار في مشهد من هذه المشاهد. فالشاهد أنه الشرع لما قال لعن الله زوارات القبور معناها أن المرأة لا تذهب إلى المقابر وتطيع زوجها لأنه أمرها بخير ونهاها عما نهى عنه الشرع. يقول عملت عمرة ولم أطف طواف الوداع. لا حرج عليك. جمهور العلماء أن طواف الوداع في العمرة مستحب وليس بواجب. يقول بالنسبة للتيمم ضربة للوجه والكفين وهو يسير والحمد لله، ويدخل يخلل أصابعه. يعني هذه من السنن في التيمم التي تفوت عند كثيرين. يقول ما المدة المحددة في الشرع عن غياب الزوج عن زوجته؟ لا يغيب عنها أكثر من 6 أشهر بحد أقصى إلا بإذنها، كما قضى عمر رضي الله عنه وسأل بنته حفصة ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها، فذكرت له يعني 4. طبعا في شهر الذهاب وشهر العودة جعله للمجاهدين في سبيل الله في الفتوحات أمدا، فشهر الذهاب 4 وشهر الرجوع 6 أشهر، هذا حد الأقصى. ما يجوز أن يغيب عنها إلا بإذنها، هذا حق لها، وإلا يخيرها. يقول أنا لا أحبسك، إما أن تصبري أو إذا ما تريدين البقاء أو ما لا يجوز لي أن أحبسك فيخلي سبيلها، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. طبعا يجتهد أن يأخذها معه إلى أقصى ما يمكن. طيب عرفنا طبعا أحكام متعلقة بالآنية، سنعيد تلخيصها إن شاء الله وإكمال بعض ما يتعلق بذلك بعد الفاصل إن شاء الله. نعود إليكم.
الإسلام سؤال وجواب، موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية، الاستشارات التربوية والاجتماعية. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة الموافق لعام 1996 للميلاد. اعتمد الموقع العديد من اللغات الأجنبية في تقديم خدماته والتي بلغ عددها 12 لغة. تجاوز عدد الزيارات السنوية على الموقع 36,900,000 زيارة، وتجاوز عدد الصفحات المستعرضة 193,316,000 زيارة. الموقع على الشبكة الاجتماعية. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته؟
أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن. إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. ما سبق من تحريم آنية الذهب والفضة لا فرق فيه بين الرجال والنساء كما عرفنا، لكن الفرق في الحلية، الزينة. ما ضابط التفريق بين ما يباح للمرأة استعماله من الذهب والفضة وما لا يباح؟ كل ما يلبس فهو من باب الحلية، وما لا يلبس فهو من باب الآنية. يعني لو قلت الجوال، جوال ذهب، جوال فضة، الجوال يلبس؟ لا. إذن هو ليس من باب الآنية. إذن هو من باب الآنية، ليس من باب الحلية، ليس من باب الحلية. وبناء عليه لا يجوز. لكن النظارة هذه تلبس، ممكن تكون ذهب للمرأة، يجوز تكون النظارة ذهبا للمرأة، نعم، لأنها تلبس فهي حلية. الساعة تلبس، نعم، يجوز أن تكون ذهبا للمرأة، نعم، لكن للرجل لا، لا يضع لا نظارة ذهبية ولا ساعة ذهبية. طيب، المكحلة، المحبرة، الإبريق يلبس؟ لا. إذن هو من باب الآنية. علبة الملكة تلبس؟ لا. إذن علبة الملكة ما يجوز تكون ذهب ولا يجوز أن تكون فضة. لأنها من الآنية. وقد نهينا عن اتخاذ آنية الذهب والفضة. فعلبة الملكة اللي يضع فيها أحيانا حلويات، بطاقة، أشياء دعوة للعرس، أي شيء، هذه العلبة لا يجوز أن تكون من الذهب والفضة، لأن ليست حليا. لو كانت حليا جازت للمرأة. والرجل يجوز له خاتم الذهب. طيب، الآن يسأل بعض الناس عن الأشياء اليسيرة من الذهب والفضة، مطلي، مطلي بالذهب والفضة، في خط، في خطين، ربعه. هنا ذكر المصنف رحمه الله المسألة فقال في بيانها:
آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة.
قول المصنف وما فيه شيء منهما، يعني الإناء المشتمل على شيء من الذهب أو الفضة. فقد لا يكون الإناء من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، لكن فيه شيء من الذهب أو الفضة فحكمه حكم الذهب والفضة. وقد يستدل على تحريم ما فيه شيء من الذهب أو الفضة بما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، لاحظ عبارة أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجل في بطنه نار جهنم. والحديث فيه ضعف، لكن الإناء الذي فيه شيء من الذهب أو الفضة ثلاثة أنواع: مخلوط فيه الذهب والفضة بغيرهما، واحد، مضبب بالذهب أو الفضة، اثنين، مطلي أو مموه بالذهب أو الفضة. فأما الإناء المخلوط بالذهب أو الفضة فحكمه حكم إناء الذهب والفضة سواء كانت نسبة الذهب والفضة الأكثر أو الأقل. يعني لو أتينا مثلا بإناء من حديد وخلطنا مع الحديد نسبة ذهب أو فضة في الصنع في الصنعة في الصنعة خلطنا معه شيئا من الذهب والفضة فإنه لا يجوز تحريم الشيء مطلقا، يقتضي تحريم كل جزء منه. يعني الله إذا حرم لحم الخنزير خلاص كل شيء في لحم الخنزير محرم، أي قطعة ولو صغيرة. فكل شيء حرمه الشرع فقليله وكثيره حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن كل شيء حرمه الشرع فقليله وكثيره حرام. طيب ما هي الحالة الثانية؟ الإناء المضبب بهما. إيش يعني مضبب؟ أن يصيب الإناء كسر أو شق فيلحم يملأ الفراغ بذهب أو فضة تضمه وتحفظه. طبعا في العصر الحالي تقريبا لا يوجد من يرقع الأواني ويضببها بالذهب والفضة، من زمان كان موجودا، كان بعضهم يرقع الآنية إذا انكسرت أو الفنجان أو الكأس إذا انشعر، صار في شعر، إن شعب يضع في الفراغ يعمل لها ضبة. فما هو حكم الإناء المضبب بالذهب أو الفضة؟ طبعا عند جمهور العلماء يقولون لا يجوز سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن النصوص ما استثنت شيئا، هذا التضريب بالذهب. طيب بالفضة قالوا يجوز اليسير منها للحاجة كما قال المصنف رحمه الله: إلا اليسير من الفضة للحاجة. فيجوز للإنسان أن يضبب إناءه بشيء يسير من الفضة إذا انشق أو انصدع أو انشعب، يضع الخلل يسد الخلل بفضة. طيب لماذا فرقوا في المضبب بين الذهب والفضة؟ قالوا: باب الفضة أوسع من باب الذهب، فقد أبيح للرجل الخاتم من الفضة وما أبيح له من الذهب أبدا، ولأنه قد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، الشعب يعني من شعب وانصدع، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم: رأيت القدح، يعني قدح النبي صلى الله عليه وسلم، وشربت فيه، رواه البخاري. فإذا الشعب هو الصدع. فإيش يعني سلسلة من فضة؟ كأنه سد الشق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة. وقد جاء عن عاصم الأحول رحمه الله قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. وقال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، رواه البخاري. يعني أنه استعمله سقاه فيه مرات كثيرة جدا، ولو كان حراما ما جاز أن يستعمله ولا أن يشرب منه. فهذا الدليل على أن اليسير من الفضة، اليسير من الفضة في سد الخلل أو الشق أو الصدع جائز، الذهب لا. طيب، وكذلك الحكم في تضبيب السلاح. فعن أبي أمامة بن سهل قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، رواه النسائي وصححه ابن حجر. القبيعة تكون على طرف مقبض السيف. قال شيخ الإسلام: اليسير للحاجة كتشعيب التاج وشعيرة السكين يباح إجماعا. الحاجة التي تدعو إليه هذه تبيح هذا القدر من الفضة تحديدا. طيب، بقينا في القسم الثالث وهو المطلي والمموه بالذهب أو الفضة. المطلي أو المموه، التمويه طلاء الإناء، قد يكون من نحاس، قد يكون من حديد، قد يكون من زجاج، يطلى بما يسمى ماء الذهب أو الفضة، فناجين، أواني. طبعا الطلاء الكيماوي معروف، إذابة قطعة ذهب بوضعها في سوائل كيماوية ينتج عنها ما يسمى بماء الذهب، ويسمى أحيانا بالماء الملكي، يطلى به أو يكتب به، وعندما يتعرض للشمس يجف. بعض الأشياء التي تصنع من الحديد أو النحاس أو الزجاج، مقابض الأبواب، الثريات، الكاسات، تدهن بنسبة من الذهب لتعطيها منظرا، بعضهم يقول تحميها من الصدأ. فما حكم هذا التمويه والطلاء؟ الحقيقة أن التمويه أو الطلاء هذا التمويه أو الطلاء إذا كان لو حكة ما يخرج شيء، فهنا قال الجمهور بجوازه. وإذا كان لو حك خرج شيء له جرم فلا يجوز. وبعضهم قال إذا كان كثيرا التمويه هذا، يعني الطلاء، فلا يجوز. وبعضهم قال إذا كان ما يظهر ذهب فلا يجوز، لأن العلة صارت موجودة. والأصل أن الذهب والفضة جعلهم الله، يعني طبعا جعل الله فيما خاصية الندرة، ولذلك صارت الأثمان منهما الدنانير والدراهم. فالفضة يجوز لرجل المرأة استعمالها في إيش؟ في طبعا النقد. أما الذهب للنساء في اللبس والحلي، والفضة للرجال الخاتم فقط، والنساء يستعملن ما شاءوا ما شئن من الفضة. وبالنسبة للتمويه كما قلنا المموه، يفرق العلماء بين المطلي والمموه بالذهب وما فيه ذهب خالص، وذلك أن الطلاء إنما يكون بماء الذهب، ويجعل في الأقلام والساعات حتى بعض يعني الأشياء الرجالية، والتقوى اجتناب ذلك للرجال، وليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، لأنه له خاتم فقط الخاتم، وإنما ذلك للنساء. يفرقون بين ما له قشر وما ليس له قشر، فالذي له قشر يمكن استخلاصه، يقول له حكم الذهب لا يجوز كما قلنا. يفرقون أيضا بين الزينة بهما وبين الأكل والشرب بهما، فيجوز للزينة ما لا يجوز للاستخدام. وطبعا النساء لهن باب واسع في هذا، بينما ما يجوز لهن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. فإذا سأل واحد قال الأقلام، نقول الأقلام من الذهب والفضة تأخذ حكم الأواني، ما ليست حليا، ما تلبس، فلا يجوز استعمالهما للرجال ولا النساء، لأنهما ليس من الحلية، وإنما هي مثل الأواني، حتى أصلا يملأ فيها الحبر يجعل فيها. طيب، يلتحق بالأواني كما قلنا الملاعق وأكواب الشاي والقهوة ونحو ذلك، فإذا تحقق أن الطلاء من خالص الذهب فإنه لا يجوز استعماله، وإذا كان القلم منه لا يجوز كتابة به. الآن بعض المسرفين يقول جوال بمليون مرصع بالذهب والألماس، هو المشكلة الآن نحن نتكلم في الذهب، لما نتكلم الآن في الألماس. طيب، بينا موضوع الساعة والنظارة إلى آخره. الأخت حنان من ليبيا تفضلي. الأخ يوسف من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يوسف.
هاي شيخنا.
حياك الله.
عندي سؤالين.
نعم نعم.
السؤال الأول، أنا شغال مع واحد فتح لي المحل بفلوس دخان.
شغال مع واحد؟
شغال مع واحد فتح لي المحل بفلوس دخان.
فتح لك محل فيه دخان؟
فتح الفلوس بتاعته دخان، فتح لي مواد غذائية.
فتح لك بقالة فيها مواد غذائية.
فتح لي بفلوس دخان وفتح لي مرات المال بتاع المحل.
يعني فتح لك محل في مواد غذائيه وفي دخان.
لا في دخان، مش الدخان فتح مواد غذائيه. من فلوس الدخان فتح مواد غذائيه
الدخان. ايوه، يعني هو بيتاجر في الدخان واخذ ارباح الدخان وفتح فيها بقاله.
الله يفتح عليك. والسؤال الثاني،
ايوه
السؤال الثاني، انا عايز اتزوج واحده والوالد رافضه والوالد رجلان،
الوالدة رافضة
والوالد رضيان.
والوالد موافق؟
موافق، والوالدة ما موافقة، فأنا مستطيع أتزوج منه، هي زعلانة الوالدة والوالد رضيان، ما أرجع مشروع.
طيب، ما في وحدة توافق عليها الوالدة؟ ما في إلا الوحدة هذه اللي ما توافق عليها الوالدة؟
لا أنا حاجة هي، لا لا ما الحاجة هي زمان لا صعبة جدا يعني، إلا حاجة أختار أنت تعرف.
هي يا أخ يوسف، يعني أنت يعني ينبغي أن ترضي والديك.
الوالد رضيان والوالدة مرضيان،
ما اختلفنا، النساء سواها كثير، يعني ليش ما تختار واحدة ترضى بها الوالدة؟ طيب أبا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال بس يعني متشعب بالنسبة لكرة القدم يا شيخ، يعني ما يظهر فيها من كشف عورات مشاهدتها والطبول وغير ذلك، وتشجيع معادة القصاص فيها يعني بعض اللعيبة، يعني قصدي يعني هذا السؤال مشاهدتها. وكذلك يا شيخ بعض الفرق أو بعض الأندية يعني تذبح ذبيحة بمناسبة هزيمة فريق أو مناسبة فوز فريق، ما حكم الأكل من هذه الذبائح؟ يعني ذبحت
طيب
لأجل يعني غرض أن فوز أو هزيمة فريق يعني منافس،
طيب
يعني سببت العداوة والبغضاء بين الشباب وزي كذا.
طيب الله خير. طيب طيب طيب. طيب، أيضا من الأسئلة يقول تقول أخت، طيب أم أحمد من أبو ظبي، أيضا السؤال عن التصوير بالجوال. طبعا يحدث أحيانا تصوير للنساء وثم انتشار صور النساء، وهذه عوراتنا ويجب المحافظة عليها، وهذا لا يجوز، فلننتبه انتباها عظيما من قضية تصوير البنات والنساء بالجوالات، ثم تذهب الصورة وتسافر الصورة، تروح من الفيسبوك انستغرام إلى كذا، ثم تكون في الشبكة يراها من هب ودب، فلنتق الله. يقول أنا وزوجي نسكن مع إخواني، هل أكشف عليهم؟ طبعا الجواب لا، ما تكشفين عليهم ولا خلوة بأحدهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو، قال الحمو الموت، فإذا لا يجوز التساهل في ذلك. يقول السؤال إذا عرفت يعني أن هناك من يعمل حراما ولكنني أحيانا أراه مع المصلين في المسجد، وصرت أكره الذهاب المسجد من كرهي لرؤيته. لا يا أخي، لا رب، ليش تربط هذه بهذه؟ ليش تربط هذه بهذه؟ لا تكره المسجد لكرهك للشخص. وإذا علمت عنه حراما انصحه، ولو بأسلوب غير بطريقة غير مباشرة، ولو برسالة جوال، ولا تترك المسجد أبدا. وإذا تقدم لناس يحتاجون النصيحة انصحهم، بين لهم حالة. طيب الأخت خديجة من المغرب، الأخ ربيع من قطر.
قال السلام عليكم.
عليكم السلام، طيب بركاته.
لو سمعت يا شيخ، أنا شيخ بس اشتريت أرض.
نعم.
تمام لولادي. تمام. ورجعت اشتريت أرض ثاني.
نعم.
تمام. أنا أزكي عن أنهي أرض فيهم؟
الأولى اشتريتها لأولادك، والثانية؟
والثانية كان فائض مال عندي، تمام، اشتريتها بها.
طيب هل تنوي بيعها، تنوي التجارة بها ولا لا؟
أنا يعني سيبها، يعني كان فائض مال معي وسيبها معي.
أيوة سيبها معك. هل تنوي المتاجرة بها؟ هل تنوي أنك تبيعها وتكسب؟ هل تنوي هذه النية؟
أنوى بيعها وأكسب.
تمام تمام. طيب طيب السؤال، الذبح عند فوز فريق، الأصل في الأعمال أن تبنى على النية، والنية شرط للثواب، فينبغي على المسلم في كل نفقة ينوي بها التقرب إلى الله، فإذا حصل مناسبة مشروعة كإكرام ضيف نذبح له، أو تشجيع ابن على حفظ القرآن، حفظ جزءا نصفه كله فذبحنا وعملنا وليمة، زواج ذبحنا وعملنا وليمة، هذا طيب يؤجر عليه الإنسان. لكن فاز فريق نذبح، ما هي الفائدة من ذلك؟ هذه أمور تدخل فيها التعصب، وتدخل فيها المراهنات، إذا فاز الفريق تذبح أنت، وإذا فاز فريقي وفريقك تذبح، وتذبح وأذبح. وأحيانا ينذر، وهذا يزيد قبحا، فإذا سفاها وإضاعة مال، وإذا صار فيها مراهنات صار فيها ميسر وقمار، فلنحذر. وقد جاء النهي عن طعام المتباريين، وفيها المباهاة، فاز فريقنا ولذلك وفروا أموالكم لشيء ينفعكم في الآخرة. طيب يقول السؤال، ما علاج الاكتئاب؟ قراءة القرآن كل يوم، أن تقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي، وتتحرى أوقات الإجابة، سجود بين أذان والإقامة قبل السلام من الصلاة، ثم البعد عن المعاصي، لأن المعاصي تجيب اكتئاب لا يعلم به إلا الله. ومما ينفس الاكتئابات تنفيس الكربات عن عباد الله، لأنه لما قال من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة، مو من كرب القيامة ومن كرب الدنيا أيضا، والاكتئاب هذا كربة. ولو دعوت لمكروب الملائكة تؤمن على ما تقول، وتقول لك بمثل، فحتى كربتك أنت تدعو الملائكة لك بها. وبعدين في أذكار خاصة بالكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. نعيد مرة أخرى، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. مرة ثالثة، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. طيب ماذا لدينا أيضا؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. ماذا لدينا أيضا؟ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. طيب الأخت سامية من الجزائر، نعم، معذرة أطلنا الأخ مازن، تفضل مازن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
أحبكم في الله.
مازن لعلك ترسل لنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله يا شيخ.
حبك الله.
أسألكم الدعاء.
نسأل الله لنا ولك يا أخي العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى.
اللهم أمين. اللهم أمين يا رب العالمين.
حياك الله. الأخت ابتسام تفضلي. ابتسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته. طيب تفضلي
يا شيخ. أبغى أسألك الله يخليك، أنا زوجة ثانية لكن زوجي ما هو عادل في مسألة السكن.
أيوة.
وبحيث يعني الأولى عندها فيلا وسواق وخدم، بس أنا لا، غير يعني إيجار وشقة عادية.
أيوة. طيب هي 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 عائلتها أكبر من عائلتك، يعني أولادها أكثر لأنها الأولى. نعم.
لا لا، عندهم ولد واحد فقط.
وكم ولد أنت عندك؟
لا أنا لسه.
طيب طيب الله المستعان. طيب بالنسبة لعلاج الرياء، على من أراد التخلص من الرياء استحضار مراقبة الله ومنزلة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وتقول يعني أتحذر ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. طيب ماذا نقول حتى نتقيه؟ علمنا عليه الصلاة والسلام، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك وشيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. بعدين الرياء هذا أول يعني أول ما تسعر النار بعالم وقارئ قرآن حافظ ومتصدق ومجاهد. ليه؟ لأن العالم قال ما تعلم العلم لله ليقال فلان عالم، القارئ ما تعلم ليقال فلان قارئ فلان حافظ، هذا ما تصدق ليقال فلان كريم، وذاك ما قاتل ليقال فلان جريء شجاع. ثم في عقوبة دنيوية يفضحه الله سبحانه وتعالى، من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. إيش يعني راء الله به؟ فضحه، يشهر به. وكيف نعالج الرياء؟ نخفي نحرص على إخفاء عباداتنا كل ما أمكنك. إخفاء العبادة، تلاوة قرآن، قيام الليل، أخفيه أخفيها. طيب الخوف من الله، من خاف الله اتقاه. يقول يعني بالنسبة لنشترى أرض لأولادي، هذه ما فيها زكاة، اشترى أرضا ليربح يتاجر فيها ويربح، طبعا فيها زكاة. الاتصالات اللي فيها مكالمات، اللي فيها رسوم على المكالمات، فيها مسابقات، طبعا هذا ما تجوز لأنه ميسر. وأما مسألة أنه يسأل الآن سؤالا، بعض المسابقات تكون مباحة في أول مراحلها فقط كما لو كانت مجانية وأجاب المتسابق على السؤال الأول واستحق جائزة، ثم يقال له إن أخطأت في جواب السؤال التالي خسرت ما كسبته أولا، خلاص دخلنا في الميسر. فإذا هذا لا يجوز، وهذه تدخل في حكم السبق عموما، لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر. فإذا كانت المسابقة على غير هذه المعاني الثلاثة التي تعين على الجهاد في سبيل الله، السهام، رمي السهام، السبق والنصل والخف والحافر، اسم مسابقة فيها، فألحق العلماء فيها مسابقات العلم الشرعي. فيما سوى ذلك جعل الجوائز عليها أصلا محل النهي، فكيف دخلت فيها هذه الحركة الميسرية؟ يا تأخذ الآن يا تنت تروح لقدام، وإذا أخطأت تروح يروح عليك الأول والتالي. طيب، سماع الأناشيد طبعا إذا كانت فيها مؤثرات صوتية مثل الموسيقى، حتى لو كان مصدرها الأصلي حنجرة بشرية ثم أدخلت في الأجهزة، تراكات وأدخلت في سامبل، أدخلت في أجهزة عملت لها أصوات مشابهة للموسيقى. وقد ذكر بعض المنشدين أن 90 أو 95% من الشيلات والأناشيد الحالية تدخل فيها خلفيات موسيقية، فليتقوا الله. ولا يكسب الإثم من جهتين، أولا يدخلون مؤثرات موسيقية أو كالموسيقى، لأن الشرع تأخذ حكمها، يعني ستأخذ حكمها، الشرع ما يفرق بين المتماثلات. ثانيا يخدعون عباد الله يسمونها إسلامية وهي شيطانية وليست إسلامية. ليش شيطانية؟ لأنه فيها موسيقى أو ما يشبه الموسيقى، فيصير فيها إثمين، إثم الموسيقى التي وضعوها وإثم مخادعة عباد الله أن يسموها إسلامية. ما له علاقة، حتى لو وضعتها قنوات وسمت نفسها إسلامية، وحتى لو وضعوها من سمى نفسه منشد إسلامي، كله على تلعب على مين؟ على رب العالمين، على رب العالمين. ويل لك يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأخيرا، أختنا سألت عن العدل بين الزوجات، يجب على الرجل أن يعدل بين زوجتيه في يعني الأشياء الأعطيات اللي ما لها سبب مثل العيديات، يعدل بينهما تماما. طيب، الأكل كل واحدة ما تحتاج، السكن كل واحدة ما تحتاج، هذه عائلتها أكبر بيتها أكبر، هذه عائلتها أصغر بيتها أصغر، بنى كان عنده يسر وبنى الوحدة بيت، ثم تزوج عن ثانية وما عنده فلوس يشتري فاستأجر، الشرع ما يكلف ويستدين، لكن إذا صار عنده قدرة يعطي هذه أيضا، ينوي 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 إذا صار عنده قدرة أن يعطي هذه أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا ويحسن خاتمتنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.